ذكر بعد ذلك النوع الحادي والعشرين وهو المعلل. النوع الحادي والعشرين وهو المعلل، وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. بعض أهل العلم ينكر لفظة المعلل ويقول بل يقال فيه المعل وليس المعلل، وهو ما رجحه السخاوي في الفتح الأبين، لأنه اسم مفعول من قولك أعله الله إذا جعله معلى، وكذلك رجحه العراقي. طيب، قال ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرة. طبعا العلة في اللغة هي المرض، وفي الاصطلاح وما ذكره رحمه الله تعالى ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرة. فذكر فيه ثلاثة أوصاف في هذا التعريف، ثلاثة أوصاف، انتبه. الوصف الأول اطلع فيه على علة، فيوجد فيه ماذا؟ علة. الوصف الثاني أن هذه العلة قادحة في الصحة، الوصف الثاني أن هذه العلة قادحة في الصحة. الوصف الثالث أنه في الظاهر أنه سالم من هذه العلة، فتكون هذه العلة خفية لا تكون ظاهرة، تكون العلة خفية لا تكون ظاهرتان. فأحيانا قد لا يطلع على علة، وأحيانا قد يطلع على علة لكنها ليست قادحة. واضح؟ كان يقال مثلا أن الراوي هذا الذي يروي الحديث خف ضبطه، أو تكلم فيه فلان، أو يقال أن هذا الراوي مثلا فيه ضعف، لكن يعرف أن هذا الراوي قد روى هذا الحديث من كتاب شيخه مثلا، فهنا هذا يصحح الحديث لأنه ينفي عنه الضعف، ونحو ذلك من الأمثلة. فقد تكون هنالك علة لكن العلة لا تكون قادحة. الوصف الثالث أنه في الظاهر أنه سالم من العلل، فلذلك تكون هذه العلة تكون العلة خفية. مثال، يروي الراوي مثلا فيقول خطأ مثلا بدلا من عبد الله بن دينار يقول عمرو بن دينار مثلا، او عمر بن دينار مثلا، ويكون هذا عن طريق الخطأ مثلا، وكلاهما ثقة، فأيهما هو الأصح؟ فإذا كان كلاهما ثقة فلا يضر، سواء كان هذا أو هذا، فالحديث في الحالتين صحيح. فمثل هذا لا يسمى علة قادحة، لأنه ما أثر في صحة الحديث، لم يؤثر في صحة الحديث. طيب، الأسانيد التي ظاهرها الإرسال، الأسانيد التي ظاهرها التدريس، هذه تسمى معلة أو لا تسمى معلة؟ ها، لماذا شيخ؟ لا تسمى معلة لأن علتها ليست خفية، ظاهرة. فالكلام عن العلل الخفية التي قد تخفى وتحتاج إلى تفتيش وتمحيص وسبر الطرق والنظر فيها، هذا الذي يسمى علة. وبالمناسبة العلة قد تكون في الإسناد، وقد تكون في المتن، وقد تكون في الإسناد والمتن. العلة قد تكون في الإسناد، وقد تكون في الإسناد والمتن، وقد تكون في المتن. فمن أمثلة مثلا العلل التي في الإسناد، مثلا أن يكون راوي ضعيف وراوي ثقة، وكلاهما لهما نفس الاسم، فتحتاج إلى تمحيص وبحث حتى تثبت أن الراوي هو الضعيف وليس الثقة. كذلك في المثل أحيانا مثاله المدرج، والذي سيأتي معنا إن شاء الله أن يكون هنالك إدراج في الحديث وإضافة في متن الحديث، لكن تحتاج إلى تفتيش وبحث تصل بها إلى أن هذه العبارة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هي من كلام الصحابي. مثلا مثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا من باب تقريب الفهم لا من باب ضرب مثال بالضعيف. مثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثال المدرج، لما ذكر حديث الأقوام الذين يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، ثم قال فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل، هذا مثال على المدرج، هذا مثال على المدرج، واضح؟ لكن هذا مثال لا ينطبق على أنه يقال فيه أنه معل، لأنه صحيح ثابت من جهة أن المتن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والإدراج ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ميز ذلك الإدراج وعرف. طيب، من مسائل الحديث المعل، من مسائل الحديث المعل، المسألة الأولى أن العلة يجب أن تكون قادحة حتى يسمى معلا، يجب أن تكون قادحة حتى يسمى معلا. ومثال حديث أبي هريرة فيه علة لكنها ليست بقادحة. المسألة الثانية أن العلة يجب أن تكون خفية حتى يسمى معلا. المسألة الثالثة أن العلة تكون في الإسناد وتكون في المتن وتكون في الإسناد والمتن معا. المسألة الرابعة أن حكم الحديث المعل أنه ضعيف، أنه ضعيف. وبالمناسبة هنا كما يقول أهل العلم الحديث إذا لم يجمع طرقه لم يتبين خطأه، وعلم العلل هو من أغمض علوم الحديث، وهو علم خاص بالمتبحرين في علم الحديث، ليس له هو لأحد الناس ولأحد طلاب العلم، بل هو علم خاص للمتبحرين في علم الحديث. ذكر رحمه الله تعالى النوع الثاني والعشرين وهو المضطرب، وهو المضطرب. الاضطراب في اللغة هو الاختلاف، الاضطراب في اللغة هو الاختلاف. وعرفه المصنف رحمه الله تعالى في الاصطلاح بقوله هو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، فذكر فيه ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن يروى على أوجه فله أكثر من إسناد، يروى على أوجه فله أكثر من إسناد. الوصف الثاني قال مختلفة، فكل إسناد يختلف عن الثاني، كل إسناد يختلف عن الثاني. الوصف الثالث متساوية، متساوية يعني تتساوى فيما بينها في القوة، فلا يستطيع الإنسان أن يرجح بينها، وهذا شرط مهم، فلا يستطيع أن يرجح بينها. مثال: هذا يزيد لفظة وهذا ينقص لفظة من نفس الحديث، إسنادان، الإسناد الأول فيه لفظة والإسناد الثاني فيه لفظة، هذا يزيد وهذا ينقص مثلا هذه اللفظة، أو هذا يبدل اللفظة بلفظة أخرى مثلا. فتحاول أن ترجح بينهما فلا تستطيع أن ترجح لقوة التعارض الذي بين الطريقين. وهذا الشرط شرط مهم حتى يسمى مضطربا، أنك لا تصل إلى رتبة لا تستطيع فيها الترجيح، ليس عجزا منك، بل لأنك استنفذت كل الطرق التي تستطيع بها أن ترجح. أما إذا كان عجزا منك فتتوقف، أما إذا كان قد استنفذ طرق الترجيح ووصلت إلى قناعة أنه لا يمكن الترجيح بين هذين الحديثين بسبب هذا التعارض الموجود، فهنا يسمى ماذا؟ يسمى مضطربا. فلذلك من الخطأ أن بعض الناس قد يعجز عن الجمع بين حديثين فيلجأ مباشرة إلى الحكم بالاضطراب، هذا من القصور حقيقة. مسائل متعلقة بالمضطرب، المسألة الأولى أن المضطرب لا بد أن يكون فيه أكثر من إسناد، له أكثر من وجه. المسألة الثانية أن كل وجه يختلف عن الآخر. المسألة الثالثة استحالة الجمع بين الطرق ليسمى مضطربا، لأنه لا يسمى مضطربا إلا إذا استحال الجمع بين الطرق. المسألة الرابعة أن المضطرب حكمه الضعف، حكمه أنه ضعيف. كيف الهمة يا مشايخ؟ كيف التعب؟ صلى الله يبارك فيكم يا مشايخ، بارك الله فيكم. العلم هو هكذا يحتاج إلى تعب، يحتاج إلى مشقة. وكما الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مواقيت الصلاة خرج أحاديث أو خرج حديثا وذكر طرق ذلك الحديث في صحيح مسلم، ثم ذكر أثرا، ثم عاد إلى إكمال ذكر الأحاديث، ذكر أثر في ضمن ذكره رحمه الله تعالى لي أحاديث في مواقيت الصلاة، وتوسع في ذكر بعض الطرق للحديث. فلما انتهى من ذكر الطرق قال رحمه الله تعالى أو ذكر بإسناده عن يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. فهو يريد أن يشير إشارة إلى أنه تعب في جمع ما سبق من الطرق حتى وصل إلى هذه النتيجة. فقال فأورد أثر يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. العلم لا يستطاع بالراحة، والعلم يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى مشقة ويحتاج إلى عناء. أيام معدودة، 6 أيام تحتاج إلى شيء من الصبر، والذي يعتني بهذه الأيام 6 بحول الله سبحانه وتعالى يجد عنده حصيلة تكون له ذخرا إن شاء الله في مستقبل في قابل أمره. لكن يحتاج إلى صبر وتذكير لنفسه بأن هي أيام قلائل أجعلها لله تبارك وتعالى وأحتسب فيها لله عز وجل، ويكتب فيها لك من الأجور ومن الحسنات، ولعلك تقوم من هذا المجلس، وأسأل الله أن يكتب لي ولكم ذلك، فيقال قوموا مغفورا لكم. وقد قيل: يا رب إن فيهم فلان إنما جاء لحاجة، قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلعلنا نخرج من هذا المجلس ونكون ممن غفر الله سبحانه وتعالى لنا. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله يجعلنا ممن يذكر عنده تبارك وتعالى، رتبة ومنزلة جليلة وعظيمة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا طريق الجنة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى عناء، يحتاج إلى مشقة، لأن الدنيا سجن المؤمن وراحة الكافر. فما دام أن تريد الجنة لابد شيء من التعب، لابد شيء من المشقة، وخصوصا أنك سلكت طريق الأنبياء، ما سلكت الطريق الآخر، سلكت طريق الأنبياء الذي فيه المشقة وفيه التعب، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم العلم الشرعي والصبر والاحتساب، فسلكت هذا الطريق لابد أن يحصل لك شيء من المشقة والتعب. أما أنك تريد العلم هكذا يأتيك على طبق من ذهب، أو أن يفرغ لك في رأسك ويصب في رأسك صبا، فلا، ما تناله إلا بالعناء والمشقة والتعب والصبر والاحتساب وسؤال الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والإكثار والإلحاح على الله سبحانه وتعالى حتى يفتح الله عز وجل عليه. فهذه السويعات اجعلها للواحد القهار سبحانه وتعالى، وسله سبحانه السداد والتوفيق، واصبر واحتسب لعل الله سبحانه وتعالى يجعلك إماما من أئمة الدين وممن يحتاج إليه في يوم ما. وذلك أنا هنا أذكر قضية مهمة جدا، بعض الإخوة لما يشعر بالتعب لعله تمر عليه بعض المسائل خلاص يترك الكتابة، يترك الكتابة وتدوين الفوائد التي يستفيدها أو يحتاج إليها لشدة التعب. لكن تذكر حديث الأنصاري مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما كان ابن عباس رضي الله عنه يعني اتفق أو ذكر لصاحبه الأنصاري أنه سيطلب العلم ويجمع الحديث ونحو ذلك، فقال له الأنصاري: أو تظن أن الناس يحتاجون إليك وفيهم من فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تظن الناس يحتاجون إليك وفيهم هؤلاء الصحابة المتوافرون كبار الصحابة؟ فترك الأنصاري وأقبل ابن عباس رضي الله عنهما على طلب العلم. قال ابن عباس: فكنت آتي باب زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، قال: فكنت آتي باب زيد بن ثابت فأجده قائلا، يعني نائم في وقت القيلولة، قال: فأجده قائلا فأتوسد ردائي عند باب البيت، عند باب بيته ينام ويضع رداءه ويتوسده، حتى إن الريح لتسف التراب على وجهي، أو كما قال رضي الله عنه. قال: فإذا خرج زيد بن ثابت وجدني يعني على هذا الحال، قال: يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله، هل لا دعوتني وأتيت لك؟ أو كما قال، قال: بل أنت أحق أن يؤتى إليك. فالمقصد يا إخوة أن ابن عباس قال الشاهد في آخر الأثر، يقول الأنصاري لما رأى ابن عباس رضي الله عنهما أصبح من هو ابن عباس أحد أئمة الدين وعلماء الإسلام، هنالك ندم الأنصاري أنه ما أخذ العلم. فأحيانا قد تحتاج إلى تدوين بعض الفوائد، والمناسبة الكتابة قد تطرد عنك التعب، وقد تطرد عنك الملل، وقد تطرد عنك الفتور، فتعينك بإذن الله سبحانه وتعالى على استحضار الذهن وإذهاب الخمول والتعب. وأنا أعلم أنكم من الفجر وأنتم جلوس على هذا الحال إلى هذا الوقت، يعني وقت كبير جدا بلا شك، والفترات الراحة يسيرة بين الدرس والآخر، لكن احتسبوا عند الله سبحانه وتعالى واصبروا، أسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علي وعليكم يا رب. طيب، سنذكر المدرج والموضوع والمقلوب ونقف إن شاء الله. نذكر النوع 23 والرابع 23 والخامس 25 ونقف إن شاء الله. انتقل رحمه الله تعالى إلى النوع 23 وهو المدرج، قال: وهو زيادة تقع في المتن ونحوه. الإدراج في اللغة إدخال الشيء في الشيء، إدخال الشيء بالشيء، هذا الإدراج في اللغة. فمثلا قد يروي الراوي حديث ثم يبين المراد بالحديث، فيظن السامع أن هذا البيان جزء من الحديث، أن هذا البيان هو جزء من الحديث. من أشهر الأمثلة الذي ذكرناه قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. فقوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. لكن لما دون هذا الحديث ونقل ظن أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المدرج لا يلزم أن يكون ضعيفا، المدرج لا يلزم أن يكون ضعيفا، ولذلك هذه لا تسمى علة قادحة، فقد يكون المدرج ضعيف وقد لا يكون ضعيف بحسب الإدراج وبحسب كل حديث وينظر فيه. أحيانا قد يكون الإدراج من التابعي، ما يلزم يكون من الصحابي فقط، قد يكون من التابعي، قد يكون من تابع التابعي، زيد بيان في وسط الحديث مثلا. طيب، من مسائل المدرج أن الإدراج يكون فيه زيادة في الحديث، أن الإدراج يكون فيه زيادة في الحديث، قد يظهر منها أنه من أصل المتن، قد يظهر منها أنه يعني الإدراج من أصل المتن. المسألة الثانية، لا يلزم من الإدراج أن يكون الحديث ضعيفا، لا يلزم من الإدراج أن يكون الحديث ضعيفا، بل ينظر فيه بحسب ما جاء فيه من أو بحسب ما فيه من شروط الصحيح، فقد يكون صحيحا إلى قائله، قد يكون صحيحا إلى قائله. ذكر النوع 24 وهو الموضوع، والموضوع قال: وهو المختلق المصنوع. الوضع لغة هو الحط والإسقاط، الوضع لغة هو الحط والإسقاط، والموضوع كما قال المصنف في الاصطلاح هو المختلق المصنوع، ويلقب بالمردود والمتروك والباطل والمفسد. فقوله مختلق هو كقول الله تبارك وتعالى: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، يعني اختراع واصطناع وكذب. وإن شئت أن تختصر، الموضوع ما هو؟ المكذوب، الموضوع هو المكذوب. فإذا سمعت موضوع معناه المكذوب، فتعريف الموضوع ماذا؟ المكذوب من الكذب. وهذا هو شر أقسام وأنواع الحديث، هذا هو شر أنواع الحديث، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا هو شر أنواع الحديث. من مسائل الموضوع المسألة الأولى أنه لا يسمى بهذا الاسم حتى يكون مخترعا قصدا، حتى يكون مخترعا قصدا يعني يقصد اختراع الحديث. المسألة الثانية أنه يعرف الراوي بالكذب لو حصل منه ولو مرة واحدة، لو حصل منه الكذب ولو مرة واحدة. مسألة ثالثة ألحق بعض أهل العلم، بالراوي الكذاب في حديث رسول الله من كان يكذب في حديث الناس، ألحق بعض أهل العلم بالراوي الكذاب من كان يكذب في حديث الناس. مسألة الرابعة مما يعرف به وضع الحديث، ركاكة اللفظ، يكون اللفظ ركيكا يعني ضعيفا ليس عليه نور النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وكلامه وحي من الله تبارك وتعالى. مسألة الخامسة مما يعرف به أن الحديث مكذوب موضوع بمخالفته للكتاب والسنة، مسألة السادسة اختلف أهل العلم في حكم من يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قولين: الأول أنه مرتد، والقول الثاني أنه فاسق. ذكر النوع الخامس والعشرين وهو الأخير الذي نقف عنده إن شاء الله المقلوب. القلب في اللغة هو تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا عرفه بقوله هو إسناد الحديث إلى غير راويه، وإن شئت قلت قل هو التصرف في المتن أو الإسناد، بتقديم أو تأخير، هذا أقرب وأوضح، بتقديم أو تأخير، يقدم شيء أو يؤخر شيء، وهو على نوعين: القلب في يكون على نوعين. النوع الأول القلب في الإسناد، حصول القلب في الإسناد يكون مقلوب في الإسناد، كان يقول مثلا مسلم ابن الوليد بدلا من أن يقول الوليد بن مسلم مثلا، أو أن يضع الشيخ مكان التلميذ والتلميذ مكان الشيخ في الرواية، فهذا يسمى من المقلوب في الإسناد. النوع الثاني القلب في المتن، وهو الذي يحصل فيه القلب في المتن فيكون مقلوب المتن، يقدم كلمة في المتن ويؤخر كلمة أخرى. ومن أمثلة ذلك حديث وليضع ركبتيه قبل يديه، يعني عند النزول إلى السجود، قال وليضع ركبتيه قبل يديه، فقلبه من قدم من ذكر الركبة قبل اليدين، وإلا في الحديث المحفوظ وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، فحديث فليضع ركبتيه قبل يديه ليس هو المحفوظ، والمحفوظ هو ماذا؟ وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. فهذا مثال القلب في الإسناد. يقول الحافظ ابن حجر إنما يظهر، يعني المقلوب أو القلب، إنما يظهر بجمع الطرق، إنما يظهر بجمع الطرق واعتبار بعضها ببعض ومعرفة من يوافق ممن يخالف، ومعرفة من يوافق ممن يخالف. فأحيانا بعض الرواة معروف عنه الخطأ في الأسانيد وفي المتون، معروف عنه قلب الأسانيد والمتون، فمثل هذا إذا وجد من حاله أنه يخالف من عادته فمثل هذا قد يعني يعرف به. من مسائل الحديث المقلوب أن الحديث، المسألة الأولى أن الحديث المقلوب يكون بتصرف من أحد رواته، يكون بتصرف من أحد رواته بتقديم أو تأخير في الإسناد أو المتن، يتصرف من عنده، لكن إذا كان متعمد طبعا هذا يكون ماذا؟ مكذوب موضوع، واضح؟ لأن هذا يكذب. مسألة ثانية أن القلب قد يحصل في الإسناد وقد يحصل في المتن، المسألة الثالثة لا بد من جمع الطرق وسبرها لمعرفة المقلوب من عدمه، لمعرفة الحديث المقلوب، لمعرفة الحديث المقلوب لا بد من جمع الطرق وسبرها لمعرفة الحديث المقلوب. مسألة الرابعة حكم الحديث المقلوب أنه ضعيف. وبهذا نختم، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يتولاني وإياكم برحمة ومنته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل شيء؟ ها؟ ناخذ شيء ولا؟ يلا.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا على ما قدمتم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء.
ولكم بمثل يوم.
يسأل لماذا وضع الإمام البخاري المعلقات في صحيحه؟
كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو كتاب جامع، والإمام البخاري رحمه الله تعالى أراد بكتابه بجانب جمعه للحديث الصحيح أراد به الاستنباط، فهو يذكر رحمه الله تعالى في الصحيح ما قد يوضح ما يستنبطه رحمه الله تعالى أو يوضح بعض ما في المسألة، سواء كان من بيان الغريب أو ما يتعلق بالحكم، فلذلك كان يورد رحمه الله تعالى ما يوضح استنباطه أو يوضح بيان ما في المسألة من أقوال لهذا السبب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم.
هو كتاب فقهي، يعني هو كتاب فقهي، في كتاب عقدي، كتاب استنباط. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما الفرق بين الشاذ وزيادة الثقات؟ ويسأل عن مناسبة الشيخ الألباني يعني في حكمه في حديث تحريك الإصبع في الصلاة.
سيأتي شاذ. نعم، سيأتي معنا. الألباني يقول، الألباني ما قال شاذ.
نعم،
ويقول الألباني يقول شاذ.
أي
لا، الألباني ما قال إنه شاذ تحريك الإصبع. طيب،
لعله يقصد الشيخ مقبل.
الشيخ مقبل رحمه الله تعالى.
نعم،
له رسالة في ذلك. طيب، طبعا الكلام على زيادة الثقة سيأتي معنا إن شاء الله الكلام فيها بتفصيل، وهو ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، هذا إن شاء الله سيأتي معنا بحول الله سبحانه وتعالى، والفرق بينه وبين التفرد سيأتي إن شاء الله، لا نقدمه الكلام فيه هنا.
أحسن الله.
لكن فيما يتعلق بحديث الذي صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو جاء من طريق زائدة بن قدامة رحمه الله، زائدة أحد أئمة الإسلام الثقات، والحديث جاء من طرق عدة، وزائدة ذكر في الحديث ذكر فيه قصة رحمه الله تعالى. وعموما زيادة الثقة تصرف أهل العلم فيها كما ذكر الحافظ ابن حجر في هدي الساري في مقدمة صحيح البخاري وفي غير ما موضع رحمه الله تعالى، أن عادة أهل العلم إذا زاد الثقة زيادة ليست عند غيره فإنه ليس حكمها الرد مطلقا، بل إنه ينظر فيها. ومن عادتهم والأصل عندهم إذا كان الراوي لتلك الثقة إماما حافظا أو كان ثقة ثبتا فإنه يقبل فيه ما زاده من الزيادة ما لم يتبين لنا القطع بأنها زيادة فيها خطأ، وإلا فقد تحصل الزيادة من الإمام الثقة مما يدل على حفظه لا على خطأه، أنه حفظ ما لم يحفظه غيره. وما جاء في حديث زائد بن قدامة من طريق زائد بن قدامة رحمه الله تعالى، وهو كما قلنا إمام ثقة حافظ، من هذا الباب قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى بإثبات تحريك الإصبع في التشهد. وإلا الحديث إذا نظرت فيه فكل من روى هذا الحديث عنده زيادة ليست عند غيره، فكل من روى الحديث عنده زيادة ليست عند غيره يعني في الأغلب. وإلا فلماذا خصت الزيادة التي عند زائد بن قدامة رحمه الله بوصفها بالشذوذ؟ وإلا يعني المسألة تحتمل البحث حقيقة، تحتمل البحث. والإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى له رسالة فيها، بل إنه قال: لو لم تكن هذه الزيادة شاذة فلا يوجد شيء اسمه شاذ في الدنيا، أو كما قال رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم، ما المقصود بحاء عندما يأتي في عند ذكر الإسناد أو حينما يأتي في الأسانيد؟
حرف الحاء في خلال الإسناد يراد به الانتقال من إسناد إلى إسناد آخر، ومعناه التحويل. الحاء معناه تحويل، أي يتحول من إسناد إلى إسناد آخر.
أحسن الله إليكم، هل يمكن أن يروي الصحابي الصغير عن التابعي؟
نعم، وهذا موجود، وذلك جاء ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح أنه قال: كنا إذا حدث الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت له أعناقنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا ما هنالك. جاءه رجل يحدثه بالحديث، فكان الصحابة يسمعون من التابعين، فقد يروي الصحابي عن التابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء هذا من رواية أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما.
هل يعتبر هذا من المراسيل؟
لا يعتبر من المراسيل، ومتصل الإسناد، فلماذا يعتبر من المراسيل؟ الكون أن الصحابي يروي عن تابعي عن صحابي فهي مجرد نزول في الطبقة. فإذا كان الرواة كلهم ثقات فلماذا يقال بأنه مرسل؟
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونشكركم على هذه الإفادات، والله سبحانه وتعالى يجزيكم خير الجزاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.